أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في قابلية الحق للإسقاط والنقل والانتقال، ذكرنا ما يتعلق بذلك على نحو التفصيلي، لكن ما هذا إذا علمنا بأن الحق هو قابل لهذه الأمور، استفدنا ذلك من الدليل الذي دل على ثبوت الحق في موردين، والقرائن التي تحتف بذلك الدليل، ومناسبات الحكم والموضوع، بل نفس الاعتبار الذي اعتبره، كما ذكرنا بأن الحق اعتبار أيضا خاص في مورد مخصوص، استفدنا ذلك أن الحق قابل للنقل والانتقال وقابل للإسقاط. أما إذا شككنا في أن الحق هل يقبل هذه الأمور الثلاثة أو لا، هل هناك قاعدة عامة نعتمد عليها في إثبات هذه الأمور للحق أو نفيها عنه؟ أشك تارة يكون منشأه أن هذا هل هو حق أو حكم، يكون الشك منشأه في أن هذا الشيء هل هو حق أو حكم. لا يمكن الرجوع إلى العمومات والإطلاقات، لأن التمسك بها من العموم تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ لا نعلم بكونه حقا حتى نتمسك بذاك إطلاق الدليل أو عموم الدليل. فالمرجع الأصول، والأصل يقتضي عدم كونه حقا، الأصل يقتضي عدم نقل، عدم النقل، عدم الانتقال، عدم الإسقاط، فيكون هذا حكما، حينئذ يترتب عليه أنه حكم. فالمرجع في هذه الحالة الأصولي، الأصول لم تقتضي عدم النقل، عدم الانتقال، عدم الإسقاط، فهذا هو إذا كان منشأ الشك بين كونه حقا أو حكما. وتارة أخرى لا يكون كذلك، نعلم بكونه حقا ولكن نشك في أنه قابل للانتقال أو قابل للنقل أو قابل للإسقاط. هنا وقع الكلام بينهم، ذهب بعضهم إلى أنه يمكن أن نرجع إلى العموم والإطلاق الذي أثبت هذا الحق، فنرجع إلى عموم دليل الشفعة في حق الشفعة، نرجع إلى دليل حق التحجير إلى دليله، وكذلك بالنسبة إلى كثير من الأمور. فحينئذ إذا شككنا في أن هذا الحق بعد العلم بكونه حقا، هل هو قابل للإسقاط، قابل للنقل وقابل للانتقال كحق الولاية، نشك ونعلم بكونه حقا، نشك في أنه هذا الحق قابل لأحد هذه الأمور الثلاثة، استدلوا أن هناك نرجع إلى العموم والإطلاق ونقول بقابلية الحق لهذه أحد هذه الأمور الثلاثة. استدلوا على ذلك بجملة من الأمور. الأمر الأول أنه من المسلمات، قاعدة عامة نرتكز عليها ونعتمد عليها في قبول الحق بعد العلم بكونه حقا، أنه قابل للنقل، قابل للانتقال، قابل للإسقاط، إلا إذا قام دليل على ذلك، أرسلوا ذلك إرسال المسلمات. ومن هنا استفيد أنهم إجماعهم قائم على ذلك. الدليل الثاني أن الحق قوامه النقل والانتقال، فإن قوام الحق هو أن يكون قابلا للنقل والانتقال، فإذا شككنا في مورد أنه قابل للنقل والانتقال نرجع إلى هذا الأمر، أن قوام الحق هو قابليته للنقل والانتقال. الدليل الثالث العموم والإطلاق الذي ذكرناه، أن دليل الحق الذي أثبتنا به الحق نرجع إلى هذا الدليل، إطلاق الدليل يثبت هذه الأمور الثلاثة. الأمر الرابع أنهم قالوا نرجع إلى دليل الصلح، الصلح هو أنه الصلح خير. نرجع إلى دليل الصلح الشامل لهذه الأمور، للصلح الذي خاص بالمعنى الخاص، الصلح الشامل لهذه الأمور، أن هذا الحق شككنا في أنه قابل للنقل، نرجع إلى دليل الصلح في قابليته للنقل. عموم دليل الصلح الشامل لهذا نرجع إليه، كذلك في الانتقال، كذلك في الإسقاط حينئذ. فنرجع إلى دليل الصلح، وهذه الأمور يمكن الاعتماد عليها ولا إشكال فيه. إنما الكلام في أنه هذا بناء على كون الحق هو مرتبة ضعيفة من الملك، أو أنه هو نفس الملك كما تقدم بيانه. أما إذا قلنا بأن الحق أمر اعتباري، فأمر وزمامه بيد المعتبر، فلا إشكال فيه، الأمر يكون أسهل، أنه أمر اعتباري قابل للنقل والانتقال، إلا إذا صرح المعتبر بأنه ليس بقابل لها أحد هذه الأمور الثلاثة. فإذا قلنا بأن الحق أمر اعتباري، وأي اعتبار خاص في مورد خاص، فحينئذ الاعتبار أمر سهل كما تقدم بيانه. إن المعتبر إن قال بعدم نقل وعدم الانتقال وعدم الإسقاط نتعبد به ونأخذ به، إن لم يقل ذلك الأصل فيه هو النقل والانتقال والإسقاط. هذه هي قاعدة عامة نرتكز عليها في أن الحق قابل للنقل والانتقال. إلا أنه ننقل عبارة المحقق الخراساني هنا، هذه العبارة ربما يستشكل عليه بإشكال. قال المحقق الإصفهاني ابتداء، ننقل عبارته، قال المحقق الإصفهاني: الإنصاف والإنصاف إنه لم يظهر لنا مورد يقطع بكونه حقا ويشك في قبوله للإسقاط. فمعناه أن هذه الأمور الأربعة والخمسة التي ذكرناها أنها تدل على قبول كل حق للنقل والانتقال والإسقاط، فلم يبق مورد لنا نقطع بكونه حقا هو ويشك في قبول الإسقاط. هذا بناء على المعنى المعروف الحقي. ولذلك يقول: وأما بناء على أن الحقوق اعتبارات خاصة في موارد مخصوصة فلا إشكال، كاعتبار الولاية في مورد حق الولاية، واعتبار الرهانة في مورد حق الوثيقة في الدين، ومورد حق الشفعة ونحو ذلك، أن هذه نرجع اعتبار، إلا إذا قام الاعتبار قيد بتقييد خاص أنه ليس قابلا للنقل، قابل للانتقال، وليس قابل للإسقاط، والأمر حينئذ أسهل. الآن السيد الوالد ينقل كلاما في مهذب الأحكام ننقله، ويمكن أن يكون قال رحمه الله: ويمكن أن يكون نفس الحق غير قابل للنقل والانتقال. لو شككنا أن هذا الحق قابل للنقل والانتقال أو لا، لكنما نرجع والإسقاط، لكن باعتبار متعلقه يقبل ذلك كله. وهذا وجه آخر: لو شككنا في أن هذا الحق قابل للنقل والانتقال والإسقاط، إذا شككنا في ذلك لكن باعتبار متعلقه قابل لذلك كله، فهذا وجه آخر من وجوه قابلية الحق لهذه الأمور. وأما لو شك في شيء إنه حكم أو حق كما ذكرنا في الوجه الأول، أو كان شيء ذو جهتين فمقتضى الأصل عدم سقوطه بعد ثبوته وعدم تحقق النقل والانتقال بالنسبة إليه، ولا يمكن التمسك بالعمومات، لأن التمسك به يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والإطلاقات لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه. نعم، لو علم قابليته للنقل والانتقال والإسقاط عرفا وشك في أنه كذلك شرعا تشمله العمومات والإطلاقات لتنزلها على العرفيات، والموضوع محرز حينئذ. فحينئذ قسم رحمه الله هذا التقسيم: تارة الحق نشك في قابليته لهذه الأمور، يمكن أن نرجع إلى متعلقه ونقول بأنه قابل تبعا لمتعلقه، وتارة نشك في أنه هو حق أو حكم، حينئذ لا يمكن القول بقبوله لذلك، إذ نرجع إلى الأصول، لأن المورد مورد جريان الأصولي ليس مورد تمسك العموم. إذا التمسك بالعموم والإطلاق من التمسك بالشبهة العام في الشبهة المصداقية. وأما لو علمنا بأن هذا حق عرفا قابل للنقل والانتقال، شككنا في كونه شرعا كذلك، نرجع إلى إطلاق ذلك إطلاقات وأدلته إطلاقات والعمومات الأدلة، ونقول بقبول ذلك بعد إحراز الموضوع، نعلم بأنه حق عرفا، نعلم بأنه حق، ولكن نشك في أنه قابل لها أحد هذه الأمور، نرجع إلى الإطلاقات والعمومات كما ذكرنا. وهناك قاعدة عامة نعتمد عليها عند الشك في أن الحق قابل لذلك أو لا، بعد العلم بكونه حقا أي بعد إحراز الموضوع نرجع إلى هذه. أما إذا لم نحرز الموضوع فلا مجرى للعمومات والإطلاقات، بل هو مجرى الأصولي. ثم بعد ذلك نرجع إلى آخر المطاف، أنه أنواع الحق. ذكروا بأنه الحق على نوعين: حق الله وحق العباد. حق الله ما هو وحق العباد ما هو؟ يقول: حق الله وحق الناس، حق الله هو يتمثل في طاعة الإنسان لله تبارك وتعالى. نقول: حق الله على العباد وعلى الناس أن يطيعوه يعبدوه ويوحدوه، هذا هو الذي نقول. ويتحقق طاعة حق الله بامتثال أوامره ونواهيه عز وجل، وهو الذي يعرف بالعبادة بالمعنى الأعم. العبادة تطلق تارة يراد منه المعنى الأخص، وهي العبادات المتقومة بقصد القربة، والعبادة بالمعنى الأعم يشمل كل أوامر الله ونواهيه التي يتحقق بامتثاله طاعة الله تبارك وتعالى. فحينئذ كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه: قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله. فحق الله إنما هو عبادته، طاعته وعبادته، ويتحقق هذا الحق بامتثال أوامره ونواهيه. أما حق العباد ويتمثل فيما أعده الله، فالعبد له حق على الله تبارك وتعالى. ما هو حق العبد على الله تبارك وتعالى؟ يتمثل فيما أعده الله تبارك وتعالى لعباده في دار الدنيا من إنزال الدين الذي به تنتظم حياتهم، بما يحقق لهم المصلحة ويدرأ عنهم المفسدة، وفي الآخرة فيما عاهده الله تعالى الجزاء لمن أطاعه بالجنة ونعيمها الدائم. فحق العباد على الله أن ينزل عليهم الكتب والرسل ويهديهم، وأنه يجازيهم في الدنيا وفي الآخرة، هذا هو الذي هو حق العباد على الله. حق الله على العباد أن يطيعوه يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. قال السيد: بحر العلوم في البلغة. ثم الحق قد يضاف إلى الله تعالى فيكون متعلقه ما سواه من الممكن وسلطنته عليه، ومن أتم مراتب السلطنة سلطنة، وأكملها لأنه سلطنته عليه بالإيجاد والربوبية ضرورة افتقار الممكن في تحققه إلى الواجب لعدم الاستقلالية له في الوجود. هذا حق العباد، حق الله على العباد. ومن فروع هذه السلطنة وحقه على الممكن أن يعبدوه ويوحدوه، ومن رشحات هذه الحق أو رشحات هذه السلطنة ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين، وهي وإن لم تكن من سنخ سلطنة الله تعالى إلا أنها سلطنة عنه بالاستخلاف، فالله جعله خليفة. وكذلك ولاية خلفائه الطاهرين، ثم ولاية نوابهم المجتهدين، هذا هو حق الله تبارك وتعالى المتمثلة في هذه، فهي في طول سلطنة الله تعالى على خلقه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله خليفته في أرضه، والأئمة خلفاؤه في أمته، والعلماء نوابهم في شيعتهم. هذه هي من ترشحات هذه الولاية، وهي أقوى وأشد وأولى وأكمل من سلطنة الإنسان على نفسه. ولاية النبي أكمل وأشد وأقوى من ولاية الإنسان على نفسه، لا ريب ولا أشكال في أن ولاية الإنسان على نفسه هي كاملة، باعتبار أنه الشيء يملك نفسه، الشيء الذي يملك نفسه هو أقوى من من يملك غيره حينئذ، ولكن ولاية النبي على الإنسان أقوى وأشد من ولاية الإنسان على نفسه، من سلطنته على نفسه ومن سلطنة الإنسان على نفسه، مع كون هذه السلطنة الإنسان على نفسه في غاية الشدة والكمال، لأن منشأ وانتزاعها كون الشيء كون الشيء نفسه. فحينئذ هذه ولاية الله. وإلى السلطنتين وأكملية الأولى من الثانية أشار صلى الله عليه وآله وسلم في قوله المعروف: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ثم جعلها بعد الاعتراف منهم توطئة لبيان ولاية علي عليه الصلاة والسلام، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، فولايته على الأمة التي هي بمعنى الأولى بالتصرف، أولى أمير المؤمنين ولي، أي الأولى بالتصرف، مشتقة من أولوية النبي المشتقة من سلطنته تبارك وتعالى على خلقه. هذا هو الذي ذكره في المقام. والحاصل إن حق الله على العباد طاعته وامتثال أحكامه المقدسة، ولذا قيل حق الله جميع أوامره الدالة على طاعته، بل قيل أن حق الله هو نفس الطاعة، لا أن يكون شيء آخر امتثال، نفس الطاعة لا بد أن يكون حق الله، فحينئذ هذا هو حق الله. ويظهر منه أنه والفرق بين حق الله وحق العباد أن حق الله الكل قالوا فيه: كل ما للعبد إسقاطه فحقه، وكل ما ليس له إسقاطه فحق الله. جعلوا قاعدة في الفرق بين حق الله وحق العباد: كل ما للعبد إسقاطه فهو حقه، وكل ما ليس له إسقاطه فهو حق الله. فيظهر من هذا أن ما لا يسقط ليس من حقوق العبد، وأنه من حقوق الله تعالى التي هي عباده، من عبادة التي هي عبارة عن الحكم، كتحريم الربا وتحريم الغش ونحو ذلك. هذه هي الفرق بينهم. لكن ينشأ إشكال، وهو أنه إذا كان حق العبد وحق الله يفترق بهذا، بأن كل ما ليس للعبد إسقاطه فهو حق الله تبارك وتعالى، وكل ما ليس حق ما كل ما كان له حقه في إسقاطه يكون حق العبد، فمعناه لما قسمنا هذا التقسيم الثلاثي السابق أن الحقوق قابلة للنقل والانتقال والإسقاط، حينئذ كل حق للعبد إسقاطه فهو حق العبد، وكل ما ليس له حق إسقاطه فهو حق الله، مع أننا قلنا أن بعض الحقوق ليس قابلا للإسقاط. لكن الجواب عن ذلك أنه إذا تم دليل على أن هذا الحق يسقط في هذا المورد، أي إسقاط يسقط، حينئذ نتبع الدليل، وإلا طبيعة الحق هو قابليته للنقل وللانتقال والإسقاط، إلا إذا قام دليل على عدم سقوط هذا الحق وقابلي عدم قابليته للإسقاط، فلا إشكال على هذا الكلية. ثم يمكن الفرق بين الحق أن حق الله تبارك وتعالى يسقط بالتوبة، وحق العبد لا يسقط إلا برضا ذي الحق. ولذلك إذا دار الأمر بين حق الله وحق العبد فإن حق الله يسقط بالتوبة، وأما حق العبد لا يسقط إلا بالرضا صاحبه. هذا هو الفرق الثاني الذي يقولون. ثم بعد ذلك يقولون: كما أن مصدر حق الله هو دين الله الذي أنزله على الأنبياء، مصدر حق الله الدين، من أين نعرف طاعة الله؟ وهذا الدين الذي يبين لنا طاعة الله تبارك وتعالى. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. وهو مما ثبت، هذا كله مما ثبت بالضرورة الدينية، وعليه اجتمعت كلمة الأمة الإسلام وتقتضيه البديهة الفطرية. هذا كله ما يتعلق بالحق في الاقتصاد الإسلامي وفي خصوص الفقه الإمامي. وأما الحق في الاقتصاد المعاصر فله وجه آخر. حقيقة الحق عرفناه، أقسام الحق عرفناه، من موارد سقوط الحق، قابليته للنقل والانتقال، عرفنا كل ذلك، هذا في الفقه وفي الاقتصاد الإسلامي. أما في الاقتصاد المعاصر هل هو الحق كذلك أو شيء آخر، سيأتي بيانه إن شاء الله.